الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الأطيبين الأطهرين. كان الكلام في قاعدة أسباب النزول الجهة الأولى من جهة توثيق الروايات، روايات أسباب النزول. وبحمد الله استعرضنا المثال الثاني لأسباب النزول التي فيها روايات مزيفة من غزوة بدر، وتبين أن هذه الروايات المزيفة لا تنطبق لا مع آية الأنفال اللي هي الآية 67، ولا تنطبق مع الآيات السابقة عليها، كما لا تنطبق أيضا مع آية سورة محمد صلى الله عليه وآله اللي هي الآية 4، لأن بين الآيتين توافق تام وتبيان تام، وبالتالي هذه روايات أسباب النزول متناقضة ومتدافعة في نفسها. مثال ثالث دعونا، وهذه الأمثلة نستمر فيها لأن في الحقيقة تطبيق عملي لهذه الجهة الأولى، ورغم ما مر بنا من التأكيد على أهميتها إلا أنه الإحساس العملي التطبيقي للأهمية في التطبيقات أكثر يشعر الإنسان بمدى خطورة هذه الخطوة وكثرة الابتلاء بهذه الجهة في أسباب النزول، وهو الروايات المزيفة في أسباب النزول. يعني لا نظن أن روايات أسباب النزول المزيفة واحدة أو اثنتين أو ثلاث، وطبعا جلد الروايات المزيفة أسباب النزول هي من الطرف الآخر عليه الحال. أيما كان، نعم في روايات أهل البيت ربما روايات تقية تطابق هذه الروايات المزيفة التي عندهم تقية، لكن من يلتفت إلى أنها تقية إلا أن يراعي ويتقيد بذا النهج اللي مر بنا، تحكيم مفاد الآيات، مجموع الآيات ومجموع الصور، مجموع الروايات، يعني المحكم في الآيات كمجموع والمحكم في الروايات كمجموع. وفي الحقيقة مرت بنا ثلاث أمثلة بعد، مو مثالين، نهاية غزوة أحد أيضا هي مثال ثاني، كان شيئين في غزوة أحد كما في غزوة بدر الآن مثالا. فالمقصود أن كثرة الروايات المزيفة لدى الأطراف الأخرى في أسباب النزول ليست قليلة يا أخوان. لا أقول روايات أسباب النزول لديهم من كل زاوية مزيفة، بعض الزوايا شوفها صحيحة، بعض الزوايا مزيفة، يعني من خلال ممارستي لسور وآيات عديدة في أحداث سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحداث صدر الإسلام، ما يمكن، يعني نادر قليل جدا أن تقف على موارد من موارد روايات أسباب النزول ليس فيها تزييف ولو من زاوية لا أقل، لكي يغطون بعض الملفات التي لا يروق لهم الإفصاح بها. وكل هذه أرواد أسباب النزول مرتبطة بكتل بشرية كانت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن الصعب حين نشر كل تلك الملفات. فإذا لا تطمئن أو لا تظنن أو لا تأمنن أن في مورد يكون تكون رواية أسباب النزول إلا من الطرف الآخر هي صادقة أو مطابقة أو سليمة تماما. هذا نوع من السذاجة أو نوع من الغفلة إذا استرسلنا مع الطمأنينة. وكما مر بنا أن المشكلة الشاكلة هنا في المقام أن جملة من مفسري أكابر مفسري الخاصة أخذوا أسباب النزول في موارد عديدة إرسال مسلمات ويأخذ ذا المطلب في أسباب النزول أو القصة المروية في روايات أسباب النزول يأخذها بحذافيرها بقبضها وقضيبها. هذه مشكلة. يا تداعيات عديدة عقائدية وتداعيات فقهية وتداعيات معرفية وتفسيرية وهلم جرى. أبدا لا تظنن ولا تأمنن أن في مورد من أوراد أسباب النزول إن لم يكن فيه تزييف ففيه تعتيم. هذا أقل شيء بعد. إن لم يكن فيه تزييف في ماذا؟ تعتيم. تعتيم يعني ماذا؟ ينقل لك بعض الحقيقة ويسكت عن كثير منها. إلى حد ذكرت لكم علي بن إبراهيم ابن هاشم القمي الكوفي الأصل من أعلام ومراجع الكبار للطائفة في قم، والده كوفي هاجر من الكوفة إلى قم وأصبح على الحال من أعلام قم، عند تفسير الجليل تفسير القمي في موارد عديدة بلا أن يسند أسباب النزول إلى روايات أهل البيت في حقيقة يأخذها أسباب النزول مسلمة غير مسندة. طبعا هذه في بعض في جملة من الموارد لا أقول ولا هو أكثر رواياته هي مسندة لأهل البيت عليهم السلام. يأخذ موارد لأسباب النزول من الطرف الآخر إرسال مسلمات وهي بالدقة إذا في رواية أخرى هو لم يقف عليها ربما علي بن إبراهيم رحمة الله عليه أو شيء آخر أي مطلع. هذه أسباب النزول عندهم عند الطرف الآخر مزيفة، هو أخذها إرسال مسلمات فضلا عن مجمع البيان عن التبيان عن بقية كتب الأصحاب. ترى في موارد عديدة لا أقول ليس لديهم نقاشات في أسباب النزول، لديهم بحمد الله، بس في موارد كثير عبرت من الطرف الآخر إلى الوسط الداخلي. فالأمر ليس سهل، ترى كثير له أهمية. سنذكر بعض الجهات الأخرى إن شاء الله في قاعدة أسباب النزول، لأن نزلنا الحين في الجهة الأولى في قاعدة أسباب النزول، بيجي جهات أخرى عجيبة مهمة خطيرة أخرى في قاعدة أسباب النزول، جهات أخرى ثانية ثالثة رابعة. سيتبين لنا أن أصلا نظام أسباب النزول عند أهل البيت يختلف عن فكر الطرف الآخر تماما، وهذا مما سبب خبط وخلط. يعني مو دائما الأسباب عندية، بعض الأحيان أسباب قصور، أن الطرف الآخر ما يلم بحقيقة أسباب النزول نتيجة عدم وعي بنظام أسباب النزول كما يعيها أهل البيت عليه السلام. لذلك حتى مفسرين كبار من الأصحاب حتى في الآونة الأخيرة انجرارا مع أفق أسباب النزول عند الطرف الآخر وابتعادا غفلة عن نظام أسباب النزول عند أهل البيت عليهم السلام تفسير الآية لديهم في سبب نزول واحد وسياق واحد، بينما سيأتي إن شاء الله في نظام أسباب النزول عند أهل البيت الجهة الأخرى أصلا لا وحدة في البين، لا تعدد ولا وحدة سياق. وهذا مما ضيع على مفسري الخاصة كثير من أسرار التفسير أو قل لا أسرار التفسير، حقائق التفسير الموجودة عند أهل البيت عليهم السلام غابت عنهم كما غابت عن الطرف الآخر. على أي حال، من أمثلة أسباب النزول ما هي؟ من أمثلة أسباب النزول ما هو موجود في سورة التوبة. طبعا هي سورة التوبة هي اسمها الحقيقة سورة براءة، الآن سموها قريش سمت سورة التوبة سورة براءة سورة التوبة، هي تعني وتغطي على حقائق. لاحظ هذا بحث تسمية السور قاعدة تفسيرية أخرى سنأتي عليها إن شاء الله. حتى في تسمية السور المدرسة الأخرى بنو أمية بنو العباس اختاروا من أسماء السور ما يطمس حقائق خطيرة في السور كي لا تنتشر في الذهنية الإسلامية. عبد الله بن عباس ذكر له سورة التوبة، قال أي سورة التوبة؟ قالوا براءة، قال براءة تسموها توبة؟ هذه سورة الفاضحة الكاشفة القارعة، عشرة أسماء فيها وكلها أسماء غضب وحمم إلهي على فئات المنافقين في قريش وغيرها. بس لأنك فلو قيل سورة براءة أو سورة الفاضحة القارئ القرآن ماذا سيقول؟ عجيب، هاي سورة البراءة فيها ملفات فاضحة، دعني أتأمل فيها، دعني أتدبر فيها. المفسر القارئ بينقب وفتش عن أي ملفات؟ ملفات المفروض تصير مغلقة. لا إله إلا الله، يعني وصل التلاعب حتى في أسماء السور مو بعد أسباب النزول. تغييب للبصائر والأنوار الموجودة والحقائق الموجودة في القرآن حتى بماذا؟ بتعمية أسماء السور. فأين يظن حسك أن تطمئن إلى ما يبنى عندهم أو لديهم؟ صعب. المهم هذه سورة براءة يسمونها سورة المفروض يقول في هو عبد الله بن عباس يقول كنا نسميها الفاضحة، أصلا تو ما كنا نسميها، هي تسمية محدثة، نسميها الفاضحة الكاشفة القارعة، المجر عشرة أسماء قريبة لبعض البعض. الآن لو تسمى أسماء السور بأسمائها في عهد رسول الله، لا أقول هذه أسماء الآن جرت، لكن تلك أسماء أخرى، لأن كل سورة لها أسماء عديدة. لكانت تزيد تصب في وعي الأمة وفي الاستفادة والاكتشاف من حقائق وجواهر القرآن الكريم وبصائر القرآن الكريم. نعم، في سورة البراءة التي يعبرون عنها بالتوبة، قوله تعالى توصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصلي، الآية 84 في سورة البراءة، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. تقريبا سورة البراءة تتعرض إلى تقريبا إلى 13 فرقة مذمومة في أصحاب الرسول، مو فرقة، مو بعد مثل سورة الأنفال فرقتين فئتين، 13 فئة مذمومة في الصحابة في عهد النبي. متى؟ أي عهد؟ أواخر حياة الرسول. تعلمون بأن سورة البراءة وهي سورة التوبة يقال أنها، في قول أنها هي آخر السور نزولا، سواء كان قول أصح من المائدة، لكن هذا يعني أن سورة البراءة وسورة التوبة من أواخر السور نزولا، ليست آخر لكن من أواخر، كما عندنا أول سورة وعندنا من أوائل السور مثل سورة المدثر. سورة البراءة من أواخر، لأن هي مرتبطة بغزوة تبوك، غزوة تبوك في أواخر حياة الرسول صلى الله عليه وآله، سنة 8-7 هجرة المجرة، غزوة تبوك. زين، فإذا كانت السنة 7 و8 لحياة الرسول صلى الله عليه وآله، يعني سنتين قبل وفاة الرسول، في الصحابة 13 فرقة مذمومة. ذاك عبد الله بن عباس يقول السورة هذه سورة القارعة، سورة الفاضحة، سورة الكاشفة، يقول لا زالت تنزل بفضائح رجال ممن هم مع رسول الله أو كذا أو في حياة رسول الله، حتى قلنا لن يسلم منها أحد. شوف عبد الله بن عباس ماذا يقول، موجودة عندهم، لن يسلم يعني ماذا؟ يعني أقلية وأغلبية، هي تعبير عبد الله بن عباس، والعهدة على عبد الله بن عباس ليس العهدة عليه، بس ما يحتاج عبد الله بن عباس يأخذ العهدة. انت اقرأ سورة البراءة، ومنهم الذين، ومنهم كذا، صريح المتخلف فرق، ومنهم من عاهد الله، ومنهم يعني جماعة 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 جماعة. هذه العين المجهرية للقرآن تشخص لك ماذا؟ ليش عبروا عنها قارعة؟ يعني تقرأ رؤوسهم بالفضائح بدفاع المخططات، حتى فرقة الذين في قلوبهم مرض لما رفضنا وبنا خطرين جدا. جيد، المهم أن هذه السورة المباركة هي من أواخر السور، فيها ماذا؟ ولا تصلي على أحد منهم، من هؤلاء المنافقين، مات أبدا ولا تقم على قبره. طبعا هذه الآية الكريمة الروايات أسباب النزول المزيفة الدعية فيها ماذا؟ الدعية أن الصحابي الخليفة الثاني عاتب النبي صلى الله عليه وآله، أو انتقد واعترض على النبي صلى الله عليه وآله، لماذا تصلي على عبد الله بن أبي بن أبي سلول وتقوم على قبره؟ فبعض الروايات أسباب النزول تقول نعم، فنزلت الآيات داعمة لهذا الصحابي الخليفة الثاني وتخطئة للنبي، هي دائما الميزان هكذا، انه شوف هاي روايه اسباب النزول يعتمد عليها بشكل مزيف لتحديد موقف عقائدي في عقيده المسلمين حول النبي. مو الامر خطير؟ امر خطير جدا. زين. وايضا بنوا عليه انه اعوذ بالله ان النبي يجتهد ويخطئ. وايضا بنوا عليه مباني فقهيه عجيبه غريبه. منها اخيرا السلفيه انه بل حرمه زياره القبور او حرمه زيارة الأضرحة، وهلما جاء التوسل بالأضرحة وغير الدعاء عندها والعبادة عندها ولما جاء. يعني انظر بحث مزيف في الروايات المزيفة في أسباب النزول يجرجر على المسلمين الويلات. يبدأ من بحث عقائدي إلى أن ينتهي إلى بحث في فقه الفروع. زين، دعونا الحين نستعرض هاي روايات اسباب النزول، بعد ذلك نبدا شوي شوي في نقدها. فيقال نعم ان الصحابي الخليفه الثاني حاول ان يعترض على النبي او مسك رداء النبي كيف تصلي على عبد الله بن ابي بن ابي سلمة، واعترض عليه بشده وشده وشده الى ان اضطر النبي يقول له: وما يدريك أدعو له أو أدعو عليه. يقول الإمام جعفر بن محمد صالح: فكشف من ما أراد النبي أن يستره للآخرين. المهم هم يتبنون في رواية أسباب النزول هذه المزيفة ماذا؟ الآن دعنا عن رواية أهل البيت عليهم السلام، احنا ويا رواية أسباب النزول لديهم، أنه نعم اعترض الصحابة الخليفة الثاني فنزل القرآن بتأييده. قسم آخر من رواية أسباب النزول لديهم يقولون: لا، هذه الآية نزلت قبل صلاة النبي على عبد الله بن أبي بن سلول، ولكن اعتراض الصحابي الخليفة الثاني على النبي لماذا لم تتقيد بهذه الآية الكريمة؟ أو لم ينهك الله عن الصلاة على المنافقين فكيف تصلي عليه؟ زين، بعد هذه رواية أسباب النزول بعد أعظم شناعة. يعني نزلت الآية بنهي النبي عن الصلاة على المنافقين ومع ذلك النبي يرتكب المخالفة، ويكون غيرة الصحابي الخليفة الثاني على الدين أشد من غيرة النبي صلى الله عليه وآله. غيور أمين على الشريعة والدين أزيد أعظم من سيد الأنبياء. زين، هذه يعني كيف ممكن نتعقلها؟ من هو النبي ومن هو غير النبي؟ من هو الإمام ومن هو المأموم؟ إذن هذا أعوذ بالله يعني نوع من أعوذ بالله نوع من تشفيه فعل الله، لأن المرسل ينبع عن ماذا؟ حكمة المرسل. المرسل هو النبي صلى الله عليه وسلم، أرسله الله، والمرسل هو الله، فالله اشتبه أرسل النبي ولم يرسل واحد آخر. مدونة هاي رواية أسباب النزول عنده، والمشكلة أنها تسري حتى في كتبنا. سنبين إن شاء الله بيانات أهل البيت عليهم السلام في زيف هذه رواية أسباب النزول كيف مزيفة، وأنها مثلبة جعلت منقبا. لأن لابد من تغييف أسباب النزول كي تصبح تلك المؤاخذة تصبح لا ممادحة ندية. على كل كيف انجرت إلى تداعيات نذكرها إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.